الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، والمعنى ألم ترى، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملك الكافر، قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فإبراهيم حاج في ربه ذلك الملك الكافر، وقال لذلك الملك الكافر: ربي الذي يحيي ويميت. فجاء ذلك الكافر بحيلة سخيفة تافية، فقتل رجلا وأبقى آخر، وقال: أنا أحيي وأميت. وليس هذا بإحياء حقيقي ولا بإماتة حقيقية، فالمميت في الحقيقة هو الله عز وجل، والمحيي في الحقيقة هو الله عز وجل. وكونه ترك شخصا حيا، هذا أبقى فيه الحياة التي خلقها الله عز وجل، وكونه قتل شخصا فتسبب في موته، والذي أماته هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي وكل ملكا بقبض روح من أراد ومن كتب له الموت. بعد ذلك سأل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي ويميت، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وهذا دليل على إيمانه بأن الله عز وجل يحيي الموتى، والأمر كذلك، فإنه سأل عن الكيفية ولم يقل ربي هل تحيي الموتى، وإنما سأله عن كيفية إحيائه للموتى، وإلا فهو مؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، لكن أراد أن يشاهد تلك الكيفية بعينه حتى ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. وهذا دليل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، قال: ولكن ليطمئن قلبي، فأراد ذلك حتى يبلغ إلى عين اليقين، ولكن ليطمئن قلبي. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم، وليس المراد بالشك الشك الذي اصطلح عليه علماء الأصول وهو الطرف المرجوح، فإن هذا مجرد اصطلاح اصطلح عليه علماء الأصول، وإلا فإن الشك أوسع من ذلك، فيطلق على تلك المسألة التي اصطلح عليها علماء الأصول، وتطلق على غير ذلك، فإذا حصل تردد بين شيئين فهذا يدخل في مسمى الشك، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يدخل في مسمى الشك، وحتى لو كان من قبيل اليقين، تردد بين عين اليقين وبين علم اليقين، فإن هذا داخل في مسمى الشك، وهذا الذي حصل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان عنده علم اليقين فأراد عين اليقين، فكان عين اليقين بالنسبة لعلم اليقين اطمئنان قلب، وعلم اليقين بالنسبة لعين اليقين من قبيل الشك، علم اليقين بالنسبة لعين اليقين من قبيل الشك، وليس المراد بالشك كما هو معلوم المعنى المرجوح، بل كان عنده علم اليقين، لكن علم اليقين باعتبار عين اليقين هي من قبيل الشك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. والمراتب ثلاثة، أعني مراتب العلم المجزوم به: علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. فأرفع المراتب حق اليقين. والمؤمنون من أهل الجنة عندهم علم اليقين بالجنة، فإذا ما شاهدوها قبل أن يدخلوها فذلك هو عين اليقين، فإذا ما دخلوها فذلك هو حق اليقين. والكل من مراتب اليقين ومن العلم المجزوم به، لكن علم اليقين بالنسبة إلى عين اليقين تدخل في مسمى الشك. إذا ليس المراد به الشك هو الشك الذي اصطلح عليه علماء الأصول، فإن ذلك الشك يعد كفرا. فالجزم بأن الله عز وجل يحيي الموتى، والجزم بكل ما أخبر الله به مما لا يتم الإيمان إلا به ولا يصح الإيمان إلا به. فيجزم العبد بأن الله عز وجل يحيي الموتى، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، ويجزم العبد بالجنة والنار وكل ما أخبر الله به. وما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصح الإيمان إلا بذلك، بتصديق الله عز وجل بما أخبر، وبتصديق النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبر من غير تردد، أعني من غير الشك الذي هو الشكل الإصلاح الذي تكلمنا عليه. وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بكلام نفيس في بيان الشكل الذي حصل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي أريني كيف تحيي الموتى. والآية تدل على ذلك، فإنه كما عرفنا سأل عن كيفية الإحياء ولم يسأل عن الإحياء، لم يقل هل تحيي الموتى، وإنما سأل عن الكيفية، والسؤال عن كيفية دليل على الإيمان بالأصل. وإذا سأل الشخص عن كيفية شيء فهم يؤمن به، فإن الكيفية فرع عن الإيمان بذلك الشيء، فهو سأل عن كيفية إحياء الموتى، وهذا يدل على أنه مؤمن بإحياء الله الموتى. قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى. وقوله بلى يدل على أنه من المؤمنين بإحياء الموتى، والإيمان لا يكون إلا جازما. فأما الشك الذي هو الطرف المرجوح فلا يعد إيمانا. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد مرتبة أرفع مما من المرتبة التي هو عليها، وهي الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. وهذا ما يدل على أن اليقين يتفاوت في القلب، والطمأنينة أيضا تتفاوت في القلب. فأجابه الله عز وجل لما سأل، قال: فخذ أربعة من الطير. فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطير، ولله عز وجل في ذلك الحكمة، وإن كنا لا نعلم ما هي الحكمة في اختيار الطير دون غيره من الحيوان، وما هي الحكمة من هذا العدد، فلما قال أربعة من الطير ولم يقل ثلاثة؟ هل باعتبار الجهات الأربع أو لغير ذلك من الحكم؟ فعلى كل، ربنا يقول: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله. فخذ أربعة من الطير. وقد قال كثير من العلماء أن هذه الأربعة هي الطاووس والديك والحمامة والغراب، وقيل غير ذلك والله أعلم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يسمي تلك الطير، ولو كان في تسميتها فائدة لسماها. فنقول كما قال الله عز وجل هي أربعة من الطير، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فصرهن إليك. قال كثير من أهل العلم أي قطعهن، فصروا ذلك بمعنى القطع. وتأول الآية على معنى فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن، فقالوا من قبيل التقديم والتأخير، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، إليك تأخرت وهي مقدمة، أي فخذ إليك أربعة من الطير، أو فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن أي قطعهن. وقال آخرون فصرهن المراد بذلك أملهن، أملهن إليك. وقال آخرون أي اجمعهن إليك، وحينئذ تبقى الآية على سياقها، ما في تقديم ولا تأخير، والكل أجمعوا على أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بذبحها وتقطيعها، وإنما اختلفوا في معنى فصرهن، هل مراد بذلك قطعهن أو أملهن أو اجمعهن إليك، وإلا فحصول الذبح والتقطيع أمر متفق عليه، ولهذا قال الله عز وجل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وهذا يدل على حصول الذبح والتقطيع. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير وأن يقوم بذبحها وبتقطيعها. قال أهل العلم قطعها ومزق بعضها في بعض، الريش والدم واللحم والعظم، فخلط بعضها في بعض وصارت كالشيء الواحد. ثم أخذ وجزها عدة أجزاء وجعل كل جزء في جبل، قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وهذا يدل على الخلط، وأن تلك الجبال من كل طير جزء في جميع تلك الجبال، فدل على أنه خلط بعضهن في بعض وجزأهن، وجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وهل المراد بذلك جميع جبال الأرض لقولي على كل جبل، وكل تدل على العموم، أو المراد بعض الجبال وليس جميع جبال الأرض؟ الجواب الآخر، فليس المراد بذلك جميع جبال الأرض، فإن جميع جبال الأرض لا تتسع، أو لا يتسع هذه نعم أجزاء الطير إلى بحيث تقسم على جميع جبال الأرض، ولأن جبال الأرض بعيدة لا يشاهدها إبراهيم، والغرض من ذلك أنه يشاهد تلك الآية بعينه، فلهذا تحمل الآية على جميع الجبال المرئية القريبة، وجعل على كل جبل من هنا جزء أي كل جبل تراه أو كل جبل قريب منك، وليس المراد بذلك جميع جبال الأرض. ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. ومما يذكر ولعله مأخوذ من أخبار بني إسرائيل أنه ترك رؤوسهن عنده، ترك رؤوسهن بيده. ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم ادعهن أي بأسمائهن يأتينك سعيا. وظاهر ذلك أنهن يأتين مشيا على الأقدام، فإن هذا هو حقيقة السعي. ولم يقل سبحانه وتعالى يأتينك طيرانا، والسعي يكون بالأقدام، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من تأول السعي بمعنى الحركة الشديدة، فيدخل في ذلك الطيران المسرع. لكن يبقى الآية على الأمر المعتاد والأمر الظاهر من كلمة السعي هو الأولى. فالأصل إجراء الكلام على ظاهره المعتاد، فإن السعي المعروف عند العرب هو سرعة المشي بالأقدام، وهذا يحصل للطير، الطير تطير وتمشي بقدميها، فليس هنالك مانع من إبقاء الأمر على ظاهره. ثم ادعهن يأتينك سعيا. وفعل ذلك الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وشاهد تلك الآية بعينه، شاهد انتقال الريش العظم إلى موضعه، كل عظم طير انفصل عن الآخر إلى موضعه، واللحم إلى اللحم، والعصب إلى العصب، والريش إلى الريش، والدم إلى الدم، وهو يشاهد هذه الآية بعينيه، وشاهد كيف تركبت تلك الطير بعينيه، ودعاهن وجئن إليه سعيا أي بسرعة مشي. وقد قال بعض العلماء في الحكمة في قوله عز وجل فصرهن إليك على معنى أملهن أو على معنى اجمعهن إليك حتى يتعرف عليها، يجمعهن إليك وتعرف عليها حتى تتيقن تتيقن ما فيها من الصفات، حتى إذا جئنا بعد ذلك يتيقن أنها عين تلك الطير التي قام بذبحها وتقطيعها، فيجمعها إليه وينظر فيها ويتأمل بأوصافها وأشكالها. فإن إن رجعت بعد ذلك بعد أن عاد الله عز وجل خلقها تيقن أنها هي بعينها وليست غيرها. ثم ادعهن يأتينك سعيا. ومما يذكر في ذلك والذي يظهر أنه مأخوذ من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل تذكر ولا تصدق ولا تكذب، أنه كان يأتي إليه الطير فيمد إليه إبراهيم برأس غير رأسه فلا يقبل، حتى إذا مد إليه برأسه التحم به وفعل مع سائر الطير هذا الفعل. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى عزيز حكيم لا يعجزه شيء، وهو حكيم في أفعاله، وأفعال الله عز وجل موافقة لحكمته، لا يعمل الشيء، لا يفعل الشيء عبثا. فالبعث والنشور وإحياء الموتى دليل على عزة الله وقدرته وعلى حكمة الله عز وجل، فالله حكيم في هذا إحيائه للموتى، ولم يكن هذا من قبيل العبث. فالبعث والنشور من حكمة الله عز وجل البالغة، وليس هذا من العبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الأمر الذي حصل مما حكاه الله عز وجل، مما يدل على إحياء الله عز وجل للموتى. فأرى الله عز وجل الخلق أو بعض الخلق قدرته على إحياء الموتى، كما أرى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكالذي مر على القرية، وكبني إسرائيل حين أحيا لهم الميت وتكلم بمن قتله، وكالألف الذين نعم وكالألوف الذين خرجوا من ديارهم يحذرون من الموت أماتهم الله عز وجل وأحياهم، وكبني إسرائيل حين أماتهم الله عز وجل وأحياهم، وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل من الآيات التي أيده بها إحياء الموتى. وهكذا الخلق يشاهدون أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، والذي أحياها هو قادر على إحياء البشر، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فكل هذه آيات تدل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إلى هنا والحمد لله.